يا مهدي يا مولانا يا مهدي يا مولانا.
السادسة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تحذر من مخاطر الوجود الصهيوني في منطقة القوقاز. برلمان جنوب أفريقي يعلن قراره خفض متوسط العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني. النقابات الفرنسية تواصل إحضاح نظام التقاعد. وبشرى زعيمية تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل. تشهد مختلف المدن الإيرانية احتفالات كبيرة بمناسبة ذكرى ميلاد الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف في 15 من شعبان. ويشهد مسجد جمكران بقوم المقدسة مهرجانات جماهيرية بمشاركة الملايين من محبي أهل البيت عليهم السلام بالمناسبة. وحول أحياء الشعب الإيراني لذكرى ميلاد الإمام المهدي المنتظر باحتفالات بهيجة في جميع أنحاء البلاد، نستمع إلى التقرير التالي.
مظاهر الاحتفال والفرح والسرور تعم إيران الإسلامية في مولد صاحب العصر الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام الإمام الحجة ابن الحسن العسكري المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، حيث يحيي الشعب الإيراني الذكرى بإقامة احتفالات في جميع أنحاء البلاد ابتهاجا بحلول النصف من شعبان.
أبارك مولد الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وفي هذه الأيام نعيش أجواء الفرح ونشارك في المجالس والحفلات التي تقام، ونأمل أن تتم هذه الأفراح بظهور الحجة المنتظر
إن شاء الله. وبظهور الحجة ابن الحسن تزال جميع الآلام والهموم عن هذه الأمة، وإن الدعاء الوحيد لجميع المؤمنين في هذه الأيام هو تعجيل فرج صاحب العصر والزمان.
احتفالات الفرح انتشرت على امتداد البلاد، فتزينت شوارع العاصمة طهران والمدن الإيرانية بالمصابيح الملونة واللوحات الضوئية واللافتات التي تبارك بالذكرى السنوية لمولده عجل الله تعالى فرجه الشريف، كما أطلقت في جميع المدن الألعاب النارية ووزعت الحلوى والعصائر في مراسم الذكر والدعاء وفي الشوارع.
نحن الإيرانيين اعتدنا في هذه الأيام على إحياء ذكرى مولد الإمام المهدي عليه السلام، وإن هذا الحضور تجديد للعهد مع قيام الإصلاح وضرورة إحلال الأمن والعدل على الأرض.
جميع شرائح المجتمع الإيراني تشارك في المراسم التي تقام في المساجد والحسينيات والمراقد المقدسة، أي مدينتي مشهد وقم المقدستين ومسجد جمكران المقدس، كما هو الحال هنا في مرقد السيد عبد العظيم الحسني جنوب العاصمة طهران، حيث ابتهل المشاركون إلى الله عز وجل بتعجيل فرج الإمام الحجة.
يحتفل الإيرانيون بذكرى مولد الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف، الحقيقة المتجسدة في قلوب المسلمين، ويحرصون على إحياء المناسبة بمراسم بهيجة.
حذر وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان من مخاطر الوجود الصهيوني بمنطقة القوقاز. وقال عبداللهيان في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود جاويش أغلو في أنقرة إنه على الجميع التحلي بالذكاء والتصرف بحكمة في علاقاته مع الاحتلال وعدم السماح له بدخول القوقاز، ولفت إلى المستوى العالي للتعاون الأمني بين البلدين، مؤكدا احتفاظهما بحقهما في الدفاع المشروع ضد أي عمل إرهابي من أي جهة كان. بدور دوره رحب جاويش أغلو بزيارة الرئيس الإيراني إلى تركيا، كما تطرق إلى الأزمة السورية وقال إن روسيا اقترحت عقد لقاء تحضيري لاجتماع رباعي بين تركيا وسوريا وإيران الأسبوع المقبل. ندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بتصريحات وزيرة الخارجية الألمانية المعادية لإيران والتي أدلت بها ببغداد، مؤكدا أنها مزاعم لا أساس لها من الصحة. وقال ناصر كنعاني: كان على أنالينا بيربوك أولا الاعتذار عن السلوك المخزي لحكومة بلادها السابقة تجاه الشعبين الإيراني والعراقي، بدلا من محاولة إخفاء جرائم تسليح نظام صدام بالأسلحة الكيميائية لاستخدامها ضد العسكريين والمواطنين الإيرانيين والعراقيين العزل. وأشار كنعاني إلى احتضان ألمانيا لجماعات الانفصالية والإرهابية المسلحة الملطخة أيديها بدماء المدنيين الإيرانيين والعراقيين، وأضاف أن تصريحات الوزيرة مؤشر على استمرار نهج حكومتها الداعم للإرهابيين والانفصاليين ومحاولاتها للأضرار بالعلاقات بين إيران والعراق. أصيب العديد من الفلسطينيين بالرصاص وآخرون بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال لدى اقتحامها عدة مناطق بالضفة الغربية. وكانت منطقة عصيدة وبيت زعت في بلدة بيت أمر ومخيم العروبة قرية خرسة بالخليل وقرية حسان ببيت لحم والمدخل الشمالي لبيت لحم لمواجهات واسعة مع قوات الاحتلال التي استخدمت الرصاص الحي والغازات السامة ضد الأهالي العزل. وكان جماهير محافظة بيت لحم قد لبت نداء الأسيرة ونظمت وقفة غضب في منطقة باب الزقاق دعما وإسنادا للأسرى في المعتقلات الصهيونية وتنديدا بجرائم الاحتلال. للمزيد عن آخر تداعيات اقتحام الاحتلال الصهيوني لمخيم جنين نتوقف والتقرير التالي.
حرب شوارع وإسقاط مسيرات واشتباكات قريبة، معركة بكل الأبعاد خاضها المقاومون الفلسطينيون في مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية خلال تصديهم لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمخيم، معركة استشهد فيها 6 مقاومين بينهم منفذ عملية حوارة قبل 10 أيام، وأصيب 26 فلسطينيا بالرصاص بينهم حالة خطرة. سلطات الاحتلال قالت إن عملية الاقتحام التي نفذتها بأعداد كبيرة من قوات الجيش والقوات الخاصة تهدف لاعتقال منفذ عملية إطلاق النار في حوارة، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى الجرحى عبر استهدافها بشكل مباشر. وعد بالانتقام أطلقته الفصائل الفلسطينية لشهداء معركة مخيم جنين، ونعت الفصائل شهداء المخيم، مؤكدة أن المقاومة في الضفة مستمرة ومتصاعدة وأن عمليات الاغتيال ستزيد من الفعل المقاوم. كتيبة عرين الأسود دعت الشعب الفلسطيني إلى النزول للشوارع تنديدا بالجريمة ودعما لمقاومي الضفة، متوعدة بأن سلسلة الثأر لم تنتهي بعد، دعوة سرعان ما لباها الشارع الفلسطيني حيث خرج آلاف الفلسطينيين في مدن الضفة في مسيرات حاشدة تلبية لنداء العرين، مسيرات جابت شوارع نابلس ورام الله والخليل وطولكرم وقلقيلية وعددا من المخيمات والبلدات.
هذه الجريمة النكراء لن تزيد مقاومين، لن تزيد مقاتلين في مخيم جنين الموحدين إلا مزيدا من الإرادة والعزيمة في الدفاع عن أطفالنا وشيوخنا وعن مخيمنا الباسل بإذن الله. ها لسان أبطالنا يقول بأن مخيم جنين ليس لكم سائغ الاحتلال، وعلى الاحتلال أن يدفع الثمن كلما دخل في مخيمنا وحارتنا وزكاكنا.
أما قطاع غزة الذي لا يزال يثبت معادلة وحدة الساحات، فقد تظاهر الآلاف فيه تنديدا بمجزرة جنين ودعما للأسرى في سجون الاحتلال، تظاهرات حملت شعار مسيرات الغضب داعين الفصائل إلى تصعيد المقاومة والرد على الاعتداءات. القوى الوطنية والإسلامية دعت إلى الإضراب الشامل الأربعاء في جميع المحافظات احتجاجا على مجزرة جنين، إضراب يبدو أنه دخل حيز التنفيذ فور الدعوة إليه وعم جميع محافظات فلسطين المحتلة.
صوت برلمان جنوب أفريقيا على قرار خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني بسبب اعتداءاته وانتهاكاته المتواصلة ضد الفلسطينيين. وقال حزب الحرية الوطني الذي قدم مشروع القرار في بيان أن هذه الخطوة كان من الممكن أن تحظى بدعم رمز محاربة الفصل العنصري الراحل نيلسون مانديلا، مضيفا: هذه لحظة سيفخر بها مانديلا الذي قال دائما أن حريتنا غير مكتملة من دون حرية الفلسطينيين. تواصل النقابات الفرنسية احتجاجاتها ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد لإرغام الحكومة على التراجع عن سن القانون، وحذرت حركة فرنسا الأبية الرئيس الفرنسي من اتخاذ قرار بحل الجمعية الوطنية أو إجراء استفتاء، معتبرة أن ذلك سيدفع البلد بأكمله إلى طريق مسدود لأن المهن تدخل المعركة الواحدة تلو الأخرى. وتأثرت الكثير من القطاعات بالإضراب من الطاقة إلى النقل وصولا إلى التعليم وجمع النفايات، كما تأثرت حركة النقل بين فرنسا وبريطانيا مع إلغاء عشرات الرحلات وخطوط القطارات. وحول آخر المستجدات عن احتجاجات على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، نستمع إلى التقرير التالي.
أيام قليلة من احتمال إقرار البرلمان مشروع إصلاح النظام التقاعدي المثير للجدل في فرنسا، تحارب النقابات في معركة الحسم هذه لإرغام الحكومة على التراجع ربما عن سن القانون الذي بات يشكل اختبارا رئيسيا للحكومة الفرنسية التي تريد رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاما بهدف ضمان تمويل هذا النظام الذي يشكل أحد أسس النموذج الاجتماعي الفرنسي.
يجب أن يجد ماكرون مخرجا أو حتى يحل الجمعية الوطنية أو أن يجري استفتاء، سيصل البلد بأكمله إلى طريق مسدود لأن المهن تدخل المعركة الواحدة تلو الأخرى.
يوم تحرك حاسم في المواجهة يحاول فيه الفرنسيون إيقاف دورة الحياة في البلاد من خلال تظاهرات وإضرابات قابلة للتمديد وتحركات أخرى في قطاعات استراتيجية.
لا أريد شخصيا أن أعمل لفترة أطول، أحب أن أستمتع بالتقاعد قليلا وأنا أصغر سنا. ما يحدث لا يمت للديمقراطية بأي صلة، فكيف تصر الحكومة على هذا التعديل وهي تعلم أن الغالبية غير راضين؟
وتأثر الكثير من القطاعات بالإضراب من الطاقة إلى النقل وصولا إلى التعليم وجمع النفايات، كما تأثرت حركة النقل بين فرنسا وبريطانيا مع إلغاء عشرات الرحلات.
لن نتخلى عن ذلك، هناك طرق للعرقلة بدون عنف بدون اشتباكات، لكن لا يزال يتعين عليك التأثير على الحكومة حتى تستسلم.
وينادد معارضو الإصلاح بمشروع وصفوه بالظالم يلحق الضرر بالعمال الذين يؤدون أعمالا شاقة خصوصا، وتظهر استطلاعات الرأي المتكررة أن الفرنسيين بغالبية واسعة يعارضون الإصلاح مع أنهم يرون أنه سيقر في نهاية المطاف، إلا أن متابعين لهذا الشأن يعتقدون أن التعبئة لن تنتهي بالضرورة مع إقرار المشروع على أمل إلغائه فيما بعد.
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي حشد حتى الآن 12 مليار يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا. وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي من كندا مع رئيس الوزراء جاستين ترودو أن الاتحاد الأوروبي اعتزم تدريب 30,000 من القوات الأوكرانية في نهاية العام الجاري. من جهته أكد ترودو مواصلة بلاده دعم أوكرانيا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنحها مولدات كهربائية، فيما أعلنت أمريكا قبل أيام عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا ستضم ذخيرة بشكل أساسي. جدد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دغلو انتقاده للجنرالات الحاكمين في السودان قائلا إنهم يعارضون التناحي للسماح بانتقال ديمقراطي في ظل إدارة مدنية. وأوضح دغلو المعروف بحميدتي أن صراعه مع القادة العسكريين الآخرين يتمحور حول مسألة تسليم السلطة للمدنيين، وأضاف أنه ضد كل من يقف ضد الحكومة المدنية في السودان وأنه لن يسمح لأي ديكتاتور بحكم البلاد. ويوم السبت الماضي أطلق حميدتي تصريحا مماثلا شدد فيه على تسليم السلطة للشعب واستكمال تنفيذ بنود السلام في البلاد، محذرا من أنه لن يسمح من اليوم فصاعدا بقتل الشباب المتظاهرين واعتقال السياسيين. أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن أن الشعب اليمني لن يقبل المساس بذرة من تراب أرضه أو قطرة من ماء بحره. وقال مهدي المشاط أن فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة بشكل كامل ورفع الحصار برا وجوا وبحرا هو حق من حقوق الشعب اليمني وليست منة من أحد. وأضاف لن نسمح باستمرار الحصار وتقييد الرحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي، وإذا استمر الحصار فإننا سنتخذ الخطوات اللازمة لفكه عن شعبنا. وشدد على القول بأن الوجود العسكري الأمريكي وأي وجود أجنبي آخر في اليمن هو احتلال مؤقت وسيخرجون منها راغبين أو مكرهين. انتهت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. طهران تحذر من مخاطر الوجود الصهيوني في منطقة القوقاز. برلمان جنوب أفريقيا يعلن قراره خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني. النقابات الفرنسية تواصل احتجاجها ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد. وشكرا وإلى اللقاء.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري. إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا رب يا رب
مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام أيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم وشلي ولا تكفرون صدق الله العلي العظيم.
مصدل حان الآن موعد أذان المغرب لمدينة ضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي الله أشهد أن Oh. حي على خير الله، حي على لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا تعه فيها
حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبي يا ابن الهدى المهتدي يا صاحب الحق المبين، حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبي، حتى متى يا سيدي أحتار يا أنجبي، هل من معين مندوبا أم بالجزوع نستعين، أم هل سبيل ملتهيا نعم المعين، يا ابن الهدى المهتدي يا صاحب الحق المبين، حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين، حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين،
ظاهرا بالآية ابن الطاهرين، لف اللواء أمة واكشف هموم المسلمين،
آتي المهتدين يا غير المبين، حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين، حتى متى يا سيدي أحتار يا ابن الأنجبين، أحتار يا ابن الأنجبين.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم أينما كنتم. نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، فأهلا ومرحبا به.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك وبالأخوة المستمعين من المؤمنين والمؤمنات والسائرين كذلك.
حياكم الله سماحة السيد، شكرا على حضوركم القيم. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل محمد وآل محمد.
تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي يتفضل بالجواب على الأسئلة الشرعية الموجهة إلى هذه الحلقة من البرنامج. سماحة السيد، السؤال الأول يقول: هل يوجد إشكال في عمل الجمعيات المالية العائلية أو ضمن الجيران أو بعمل حيث يدفع المشاركون مبلغا شهريا ويعطى لأحد هؤلاء كقرض بقيد القرعة؟ هل هناك إشكال باشتراط المسؤول عن الجمعية بإعطائه أول مبلغ له؟ يعني أول قرعة تكون لمن يتولى هذه المسألة. نعم، نعم، في بعض الأحيان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هذه من الأمور المتعارفة الآن.
نعم.
منها متعارفة بشكلين، في بعض الأحيان مجموعة من الأصدقاء عددهم يختلف من 2 إلى 3 إلى 10 إلى 50 شخص.
نعم.
يجمعون في كل شهر مبلغ من المال ولمدة سنة على سبيل المثال، أو وبعد ذلك كل شهر أو كل 15 يوم يعطون لشخص.
نعم.
حسب القرعة. هذه مسألة جدا طبيعية بل مستحبة، أنه الإنسان يقرض أخوانه المؤمنين. كل ما في الأمر أنه هذا الشخص الآخر الذي يأخذ المال والقرعة تكون باسمه يستمر في إعطاء ماذا؟ يستمر في إعطاء ما أخذه تقسيطا.
نعم.
بأدائه تقسيطا، هذا لا إشكال فيه. ولو أن أحدهم الذي هو يتولى أمر الجمعية كما يقال، يجمع المبالغ، قال أنا أول من يأخذ والأخوة الآخرون رضوا بذلك، أيضا هذا لا إشكال فيه. والألطف من ذلك كله ما يعبر عنه بصناديق الإقراض.
نعم.
في سبيل الله، الإقراض، القرضة الحسنة، صندوق القرضة الحسنة، صندوق يضع فيه بعض التجار أموال ثم يقرضون المؤمنين والمحتاجين، والمحتاجون يرجعون تلك الأموال بالتقسيط بعد أن تؤخذ منهم ضمانات بالإرجاع.
نعم.
ضمانات ماذا؟ بالإرجاع. وفي بعض الأحيان لا، يجمع مجموعة من التجار أموال وتوضع في صندوق ولكل واحد منهم حق أن يأخذ، حق ماذا؟ أن يأخذ قرضا ثم يرجعه بالتقسيط المريح مع إعطاء ضمانات لذلك الصندوق، بحيث إن الآخذ لذلك القرض ولذلك الدين لو لم يرجعه يمكن أن يسترجع منه المال بالشكل القانوني من خلال الوثائق التي أخذت منه أو من خلال الرهون التي تؤخذ. فإذا هذه مسألة مستحبة في نفسها، إقراض المؤمنين وإعانة المحتاجين ومن دون أن يأخذ منهم أي فوائد. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لهكذا أعمال طيبة تؤدي إلى قضاء حوائج الناس وإلى فك وحل مشاكلهم المالية.
آمين يا رب العالمين. سؤال آخر يقول: الموظفون الذين يأخذون عادة عوائلهم معهم في سفر العمل، هل تتبع صلاة العائلة صلاة الموظفين وتكون تماما أم لا؟
في مثل هذه الحالة لو أن موظف
نعم
أرسل للعمل في مكان ما وأخذ عائلته معه، فالعائلة لا تكون تابعة له في مثل هذه الحالة، بل لابد أن تنوي الإقامة ماذا وحتى تصوم، فهي ليس تابعة له في ذلك الأمر، بل هو في وهم ليس في عملهم، هذا ليس عملهم.
نعم.
ففي مثل هذه الحالة يكون حكمهم غير حكمه، فهو إذا قلنا أنه يصلي تماما ويصوم هم لا يحتاجون إلى أن ينول إقامة في مثل هذه الحالة.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يجوز شراء البضاعة نسيئة بثمن أكثر من قيمتها نقدا، وهل يعد هذا ربا أم لا؟ يعني يشتري البضاعة بثمن أكثر لأنه سيدفع بالتقسيط.
نعم. هذا ما يعبر عنه البيع الآجل.
نعم.
البيع
الآجل.
الآجل. البيع الآجل جائز بلا إشكالين. وإن كانت قيمة الآجل أكثر من قيمة العاجل.
نعم.
يعني أنا أبيعك مثلا على سبيل المثال بيتا بمليون على سبيل المثال الآن، لكن لو أردت أن تشتريه أنت بالتقسيط على سبيل المثال أو بتأخير دفع المبلغ، أنا أبيعه لك بمليون ونصف، جائز أم ليس بجائز؟ جائز. لكن لا بد من تحديد نوع البيع من البداية. بيعي لك آجل أم عاجل؟ تحديده. إذا حدد عاجل يكون القيمة عاجلة، وإذا حدد آجل تكون القيمة آجلة وإن كانت أكثر من القيمة العاجلة.
شكرا على هذه التوضيحات سماحة السيد. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل. سمحت السيد، سؤال آخر يقول: هل يجوز للنساء التصفيق في مجالس الأفراح النسائية كالولادات والأعراس وعلى فرض الجواز، فما هو الحكم إذا تجاوز صوت التصفيق المجلس بحيث وصل إلى أسماع الرجال الأجانب؟
بالنسبة للتصفيق لا إشكال فيه، نفس التصفيق أو ما يعبر عنه بالقرآن التصدية.
التصدية.
القرآن يقال له تصدية.
نعم.
ما كان حجهم البيت إلا تصدية ومكاء.
نعم.
فإذا كانت التصفيق أو التصدية فلا إشكال فيها حتى وإن سمعها الرجال، إلا إذا استلزمت أشياء محرمة أخرى، كما لو كانت بطريقة هذه الطريقة تجلب النظر أو كانت تثير الشهوات وتبث الفسق والمجون، هذا لا يجوز. أما نفس التصفيق بنفسه وبالنحو المتعارف حتى وإن سمعه الأجنبي لا ضير فيه، كما قلت، إلا إذا استتبع مفسدة، ففي مثل هذه الحالة لا يجوز.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يجب الخمس في جوائز البنوك أو صناديق قرض الحسنة أم لا؟
من المسائل المتعارفة في بعض الدول، هناك بعض البنوك من يودع عندها تعطيه هدية.
نعم.
تعطيه هدية. بعض صناديق القرض الحسنة لما أودع عندها مالا تعطيني
هدية.
ففي مثل هذه الحالة هذه الهدية لا خمس عليها على رأي السيد القائد والسيد.
نعم.
الخميني قدس سره
الشريف. نعم.
فلماذا للهدية؟ وكما أسلفنا في إجابات سابقة أن رأي السيد القائد أن الهدايا لا خمسة فيها، بخلاف غيره من العلماء كالسيد السيستاني يقول الهدايا فيها خمس. الهدايا فيها خمس، إن بقيت عندك سنة ولم تستعملها أو بقي منها شيء، إذا كانت نقود صرفت منها شيئا وبقي منها شيء إلى أن جاء رأس سنتك فيجب عليك أن تخمس، فكل يرجع إلى مقلده. السيد القائد يقول الهدايا من أين تؤخذ ومن أين تأتي؟ لا خمس فيها. بينما السيد السيستاني وبعض العلماء الآخرين يقولون في الهدايا خمسون.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد، طيب الله أنفاسكم. سؤال آخر يقول إذا شككت في أنني هل قمت بقضاء ما في ذمتي من صوم أم لا، فما هو تكليفي؟
عندنا قاعدة تقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. إذا كنت على يقين من أنك من أن عليك قضاء خمسة أيام،
نعم،
لابد من أن تحصل اليقين بأن ذمتك قد فرغت. فلو شككت صمتهن لم أصمهن، صمت بعضهن أم لم أصم بعضهن، في مثل هذه الحال لابد أن تحصل اليقين بفراغ ماذا؟ بفراغ ذمتك من الأيام التي أنت لم تصمها ووجب قضاؤها عليك. فإذا علمت بأنك عليك قضاء عشرة أيام لابد من أن تقضي كم يوم؟ عشرة أيام. فإذا ترددت قضيت سبعة أو عشرة، نقول لك تأكد وتيقن من أن تكون قد أتيت بالعشرة كاملة. أما لا، لو أن الشخص مردد كان أنا علي قضاء ولكن لا أدري أهو شهر أم أنه شهران، أنا علي قضاء لكن لا أعرف عدده. في الحالة الأولى أنا أعرف عدده، أعرف عدده وصمته، لكن قلت هل وصلت إلى العدد أم لم أصل؟ يقول لابد من أن تتيقن من الوصول إلى العدد الذي أنت تعلم بأنه ماذا؟ قضاءك عليه، قضاءه عليك. أما إذا لا، أنا منذ البداية لا أعلم كم أنا مطلوب صوم،
نعم،
كم يوم علي قضاء، أهو شهر أم شهران؟ قالوا هنا يكتفي بالأقل. يكتفي بماذا؟ بالأقل. إذن إذا عرف العدد وجب أن يصومه كله على نحو اليقين، وإذا لم يعرف العدد كان العدد مرددا بين الأقل والأكثر لا يجب عليه أن يصوم إلا الأقل.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول هل يكفي في الوضوء ترطيب اليد فقط ومسح الوجه واليدين بهما بدون صب الماء أم لا؟
إذا سمي غسلا، إذا سمي عرفا غسلا نعم يجزي. أما إذا كان لا يسمى غسلا كما بعضهم يده بها نوع من الرطوبة ويمسح،
يمسح، نعم،
بحيث لا يتبين الماء في الوجه، نعم، هذا لا يسمى غسل، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مسح. فلا بد لو رآك الرائي ولو رأى الرائي وجهك يقول إن فلان قد غسل وجهه. إذا كان الأمر كذلك نعم، إذا تحقق غسل الوجه وغسل اليدين فالوضوء مجزي مما لا شك فيه. أما إذا كان لو رآك الرأي لا يقول هذا غسل، إنما يقول ماذا؟
هذا مسح
برطوبة اليد،
نعم،
فهذا لا يجزي. فإذن لابد من تحقق عنوان الغسل عرفا، تحقق عنوان
الغسل.
متى ما تحقق عنوان الغسل فصومك صحيح، فالعفو فوضوءك صحيح، ومتى ما لم يتحقق عنوان الغسل فوضوءك ليس صحيحا.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد، طيب الله أنفاسكم. سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، شكرا على هذه الإجابات الشاملة والتوضيحات والأمثلة الجميلة والأسلوب الشيق. شكرا على حضورك القيم معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والشكر موصول لكم أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران. شكرا على كرم المتابعة، نستودعكم الله وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، أنتم الآن مع سماحة الشيخ جعفر الهادي وهذا البرنامج.
حقائق الإيمان،
حقائق الإيمان
بأنوار ربيع القرآن، نستلهم آثار العقائد الحقة في حياة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه. الوحي الإلهي ظاهرة عجيبة تستدعي التأمل والتدبر والإمعان والنظر. فالوحي الإلهي الذي هو عبارة عن اتصال السماء بالأرض وإخبار الله سبحانه وتعالى أنبياءه وسفراءه إلى البشر بأمور مختلفة متنوعة ترتبط بحياة الإنسان ومجالاتها المختلفة الفكرية والعملية والفعلية والمستقبلية. إن هذا الوحي الذي جاءت حوله وحول تعريفه آيات عديدة في الكتاب العزيز تستحق التأمل حقا والتدبر، وخصوصا نحن في شهر رمضان، شهر نزول القرآن، شهر الوحي على رسول الله، شهر ربيع هذا الكتاب العزيز، الشهر الذي تتفتق فيه زهور المعرفة وتعطر الأنوف بطيب الوحي. ينبغي علينا ونحن في هذا الشهر أن نفكر ونتدبر في آيات الكتاب العزيز، ولا نكتفي بالقراءة والتلاوة، خصوصا التلاوة السريعة والقراءة السريعة التي تخلو عن التدبر والتأمل والفهم والدرك. فعلينا ونحن في هذا الشهر أن نتأمل ونتدبر ونغتنم هذا الشهر الفضيل للتدبر والتأمل العميق في آيات القرآن الكريم ومفاهيمه. الوحي الإلهي من الأمور التي تتطلب منا هذا التدبر. فماذا يحمل الوحي الإلهي إلى البشرية؟ وعلى ماذا ينطوي؟ بأي شيء امتاز الوحي؟ وبأي شيء قال الأنبياء أنهم ممتازون لأنه يوحى إليهم؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. نعم، هذا هو امتياز الأنبياء، وهذا هو سبب علوهم وتفوقهم على غيرهم من البشر العاديين، بل حتى البشر الذي يتمتع بالنبوغ والعلم والدرك والفهم المتميز. الوحي شيء فوق كل هذا. إن الوحي يحمل إلى البشرية أدق الحقائق وأعظمها. يقول الله سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. نعم، الوحي من أمر الله، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. إن الوحي ليس إلا تلك الحقائق العظيمة التي تخفى على حتى النوابغ من البشر. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، إلى آخر الآية. يقول: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. إن هذا الذي نسميه ويسميه القرآن العزيز بالوحي ظاهرة جد عظيمة. ألم ترى كيف يقول الله سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات. إن الوحي يهدي البشر إلى فعل الخيرات، ويهديه إلى الصالح من الأعمال، ويهديه إلى ما يسعده في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا لا يختار للوحي إلا من يكون في مستوى رفيع من الصفاء ومن الطهر. قال سبحانه وتعالى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، لأن الوحي نور، لأن الوحي أعظم شيء بعد الحق سبحانه وتعالى. فلا بد من أن يكون الشخص الذي يتحمل هذه المسؤولية، أي تلقي الوحي وإبلاغه، والذي يصفه الله سبحانه وتعالى بقوله: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إلا في غاية الطهر والنقاء، وإلا في غاية الصفاء والتحمل. وهذا ما كان عليه الأنبياء والرسل سلام الله عليهم أجمعين. ولو أن البشر اتبع ما يوحى وما كان يوحى إلى الأنبياء لسعدوا، لأن الوحي يهدي إلى ينابيع السعادة، وإلى ينابيع الخير، وإلى جوهر السعادة وجوهر الخير. أما الأنظمة البشرية وأما الأفكار البشرية فإنها تقف عند القشور أو تتعمق قليلا إلى الأعماق، بينما الوحي يقودنا إلى أعماق الحقائق وإلى أعماق. ولا يمكن للبشر أن يستغني عن الوحي. إن القرآن الكريم الذي هو الوحي الإلهي، الذي يمثل الوحي الإلهي إلى رسول الله، لو تتبعنا في صفحاته وفي سوره وفي آياته لوقفنا على فوائد عظيمة للبشر، وعلى قوانين رائعة في جميع المجالات وفي جميع النواحي وفي جميع الأوجه التي يحتاج إليها الإنسان، في العائلة، في المجتمع، في الاقتصاد، في السياسة، في العلاقات بين الأمم، في العلاقات بين الكبير والصغير، في العلاقات بين الجار والجار. وهذه القوانين لو كانت تنفذ اليوم لسعدوا ولعزوا ولا وصلوا إلى ذرى المجد والقوة والشوكة. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل أن يوفقنا للتدبر في القرآن الكريم وفي آياته وتعاليمه، لتعود إلينا عزتنا وشوكتنا، ولتعود إلينا تلك الأيام التي كان المسلمون فيها محترمين لدى جميع الأمم، تقصدهم الشعوب المتخلفة لأخذ العلم منهم وللاستفادة من مدارسهم ومن معارفهم، تلك الأيام التي تفتخر البشرية بها لأنها كانت نادرة في العظمة، ولأنها كانت ساطعة، ولأنها كانت لامعة في تاريخ الإنسان، أيام الحضارة الإسلامية. وفقنا الله سبحانه وتعالى لذلك إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى برنامج حقائق الإيمان، قدمه لحضراتكم سماحة الشيخ جعفر الهادي. شكرا لحسن استماعكم، دمتم بخير وفي أمان الله.
Thank you. العتيب في ظلمة ليلي في وحشة دربي همي يثقلني ظنبي يؤلمني وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو ما لي سواك أنا في حماك فارحم نجاك